أيتها الحب والحنين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. لازلنا مع عبادة الصيام التي قال عنها رب العالمين في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. والذي نفس محمد بيده لخلوف الصائم أحب إلى الله وأطيب من ريح المسك. وللصائم فرحتان: فرحة إذا أفطر، وفرحة إذا لقي ربه. وقال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. هناك طاعات تجبر طاعات، وحتى لو جبرتها تجبرها في الجزاء لا في الإجزاء. أما الصيام فإنه طاعة لا مثل لها. وفي رمضان لله عز وجل عتقاء في كل ليلة، وله سبحانه وتعالى عهد عاهد به عباده الصائمين، وللصائم دعوة مستجابة عند فطره. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا شهر رمضان قد جاءكم تفتح به أبواب الجنة، وتغلق فيه أبواب النار، وتسلسل فيه الشياطين. قال عليه الصلاة والسلام: إن لله عند كل فطر عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. عتق من النار، اللي يصوم له عند الفطر لحظة ينال فيها العتق. وانت بتدعي كده ساعة المغرب منتظر إجابة دعائك، خلي رقبتك كده جاهزة إن يتحط عليها ختم العتق من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار يا أرحم الراحمين. وأنت رافع إيديك بتدعي كده، خلي رقبتك نفسها بتدعي، كأن رقبتك اللي مرفوعة هي اللي بتدعي رب العالمين سبحانه وتعالى: رقبتي يا رب أعتقها من النار يا رب. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: إذا كانت أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وصفدت الشياطين ومردت الجن. شهر منع الشياطين، شهر فتح أبواب الجنة، شهر غلق أبواب النار. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الجنة وأن يجيرنا من النار. وصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من منبره يوما فقال: آمين آمين آمين. فقال الناس: يا رسول الله سمعناك تقول شيئا ما كنت تقوله. قال: وماذا؟ قيل: كنت مع كل درجة من درجات المنبر تقول آمين. فقال عليه الصلاة والسلام: أجل، إنه جبريل أتاني فقال: يا محمد، من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له أبعده الله في النار. قل آمين. قلت آمين. قال: يا محمد، ومن ذكرت عنده فلم يصلي عليك أبعده الله خطئ طريق الجنة. قل آمين يا محمد صلى الله عليه وسلم. قال: آمين. وقال عليه الصلاة والسلام: من أدرك وقال جبريل عليه السلام للنبي عليه الصلاة والسلام: يا محمد، من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كلاهما فلم يغفر له أبعده الله في النار. قل آمين يا محمد. قلت آمين. فهذا دعاء جبريل وتأمين رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والصيام يشفع للعبد يوم القيامة، يقول: يا ربي أنا منعته الطعام والشراب، كما يشفع القرآن ويقول: يا ربي أنا منعته النوم بالليل. وللصائم غرف في الجنة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، وله دعوة مستجابة كالمسافر وكالمظلوم، أو دعوة الوالد على ولده. وباب من أبواب الجنة اسمه الريان، جعله الله حصريا للصائمين. والصيام سبب لمغفرة الذنوب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والصيام يا أحباب ركن من أركان الإسلام، قال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. لهذا فإفطار أحد من الناس في شهر رمضان عمدا متعمدا يستهجنه الناس أشد استهجان، ويغضب من ذلك الناس. السر أن الناس يجعلون الصيام بمنزلة كلمة التوحيد، لأنها ركن من أركان الإسلام كالشهادتين، فهو ركن من أركان الإسلام، ولا يسع المسلم أن يجهل أن الله افترض عليه صيام رمضان، وهو فرض ثابت محكم من أحكام الشريعة، وافترضه الله عز وجل في السنة الثانية من الهجرة، لذلك توفي النبي عليه الصلاة والسلام وقد صام 9 رمضانات. وشهر رمضان يثبت برؤية الهلال، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأتموا عدة شعبان 30 يوما، من أول لحظة من لحظات رمضان يحين التوكل على الله عز وجل. والسنة الشمسية أو الميلادية ليست محكمة ولا دقيقة، وإن تواعد الناس على مواعيدها، صدقوني الثابت اليقيني أن اليوم التاريخ الميلادي الذي تقرأه في النتيجة أو تقرأه في ساعتك أو تقرأه في تقويم هاتفك ليس دقيقا. النهارده لو حضراتكم بتتفرجوا على الحلقة دي مثلا، لو افترضنا إن حضراتكم بتتفرجوا على الحلقة دي يوم الأحد 13 مارس 10 رجب، صح؟ تقريبا تقريبا. ولو الساعة دلوقتي مثلا نقول 11 إلا 5 مثلا، احنا طبعا حلقاتنا مسجلة، فلو دلوقتي مثلا 11 إلا 5 يوم 6 مارس الموافق 3 شعبان، 13 مارس الموافق 10 شعبان، صدقوني اليوم بدقة ليس كما تحكي النتيجة وليس كما تحكي الساعة. النهاردة مش بدقة يعني عند الفلكيين، عند رواد الفضاء، عند الساعة المحكمة، اليوم ليس 13 مارس 2022، لا، اليوم بدقة هو يزيد عن ذلك أو ينقص من ذلك، ذلك أن العام الميلادي نفسه ليس 365 يوما ولا 366 يوما، هو 365 يوم وربع، حتى هذا الربع يوم الذي وزع على السنة بالدقائق والثواني ليس دقيقا، ويحتاجون بعد كل 3 سنوات أن يجعلوا عاما يسمونه عاما كبيسا يزيدون فيه فبراير يوما لتضبط السنة على سبيل المحاولة، حتى هذه المحاولة ليست دقيقة. الخلاصة أن المواقيت التي جعلها الله عز وجل لعبادته هي أدق مواقيت، وهي أكثر مواقيت معينة على التوكل. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، صوموا لرؤيته، لرؤية الهلال، وأفطروا لرؤيته. ليس المهم أن يكون رمضان في الصيف أو في الشتاء، حتى لو كان اسمه رمضان من شدة الحر والصيف، المهم أن أنظر في السماء وأرى أمر الله لي. الهلال موجود إذن أصوم، الهلال غير موجود إذن نحن في شعبان. الهلال موجود، موجود فلكيا، ولكن هناك سحب تجعلني لا أراه، هناك غبار يجعلني لا أراه، يحرم الصوم. صوموا لرؤيته، فإن غم عليكم ليس معناها أنه لم يولد الهلال، لا، غم عليكم يعني لم تتمكنوا من رؤيته. فإن غم عليكم فأتموا عدة شعبان 30 يوما. تعذر، طبعا هذا الكلام يحتمل الخلاف المعتبر بين العلماء، المعتبر الذي يعني لا يخرج من الملة ولا يمتهن صاحبه، وإنما خلاف يجمعه الأدب في جواز الصيام مع عدم الرؤية البصرية والرؤية بالأجهزة أو الرؤية الفلكية. لكن الراجح أن الرؤية بالعين هي الأمر المحكم الذي يبيح الصيام أو يحرم الصيام. والصيام من شروطه العقل، لا يجوز أو لا يجب الصيام على غير العاقل، وكذلك من شروطه الطهارة من الحدث الأكبر، فالحائض لا يجوز لها الصيام، والجنب الذي يبيت جنبا يجب عليه أن يتطهر لكي يتم صومه، كذلك الصيام والسفر من الرخص التي جعلها الله عز وجل محلا للإفطار وترك الصيام، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، الحامل والمرضع وضع الله عز وجل عنها الصيام فتفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا، لأنها هذا العام حاملة، العام القادم مرضعة، العام الذي بعده مرضعة، ربما العام الذي بعد كل ذلك ستحمل من جديد، فمتى تقضي وهي ضعيفة دوما؟ فيجوز لها أن تطعم، ويشرع لها ذلك لتتخلص من دين الصيام. المريض إذا كان مرضه يرجى شفاؤه فالأفضل له أن يصوم بعد أن يشفى، ويجوز له الإطعام. أما الذي قدر الله عليه مرضا يطول ونحن نرجو له الشفاء، ولكن قال له الأطباء أنه سيتعايش مع المرض، فإن ذلك يكون في حقه الإطعام أفضل. المريض الفقير الذي لا يجد صحة للصيام ولا مالا للإطعام، ماذا عليه؟ نحن نتعامل مع رب كريم، هذا يأخذ وليس عليه شيء، لا صيام عليه ولا إطعام عليه. إن استطاع أحبابه أن يطعموا لأجله، أن يتصدق له بالإطعام يجوز، ولكن رب العالمين أكرم الأكرمين جل جلاله لم يشرع لنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: هلك الأبعد يا رسول الله. قال: وقعت امرأتي وأنا صائم. فقال: صم 60 يوم. فقال: وهل أهلكني إلا الصيام؟ فقال: هل تجد ما تطعم به؟ قال: لا، والذي بعثك بالحق. فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وناوله قرنا من تمر، قالوا تمر يطعمه المساكين. قال: والذي بعثك بالحق، ليس بين لبتيها أفقر مني. فقال: خذه وأطعمه أهلك. وضحك رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم لهذا الإنسان الذي يترك الصيام ويأخذ عطاء الله عز وجل الإطعام يأكله هو وأهله. رب العالمين أكرم الأكرمين، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. إنني في غاية الغيظ والاستفزاز من راق من الرقاة يوجب على المرضى أن يقرأوا سورة البقرة 3 مرات أو 4 مرات في اليوم. إيه الجنان ده؟ أنت يا اللي عمال ليلك ونهارك مع الجن والعفاريت، وانت عدوهم اللدود. انت بتقرأ سورة البقرة 4 مرات في اليوم؟ ما تقول لها تروح للكهنة احسن، ما تقول لها تروح للأساوسة احسن، احسن مما انك تقول لها اقرأي سورة البقرة 4 مرات. ايه التعذيب ده؟ ايه المستحيل ده؟ لا، سبحانه اكرم الاكرمين وارحم الراحمين. انا لن اذيع رقمي على الهواء، انتم تحفظون الرقم. ارسلوا لي كلمة شفاء وكلمة رقية، ترسل لكم الرقية بمنتهى السهولة والبساطة. ارقي نفسك، تتعلم كيف ترقي نفسك، او شغل الرقية المسموعة واسمعها، وان شاء الله عز وجل يذهب الله عنك ما تجد. الدين يسر، يسر رحمة من الله عز وجل. فمن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر، ان تعسر عليه ذلك يطعم، ان تعسر عليه ذلك فرب العالمين اكرم الاكرمين وارحم الراحمين. لا يفرض عليه ذلك. بالنسبة لعاملات الطبخ للمرأة، إذا احتاجت أن تتذوق الطعام على طرف لسانها جاز لها ذلك، أما ابتلاعه فلا، والمرأة يعني تحترف ذلك. التعجيل بقضاء رمضان يكون أفضل من صيام 6 شوال وأولى وأسرع. فإن كانت أيام العزر أو أيام الإفطار في رمضان طويلة ويخشى معها تركه أو فوات شهر شوال، نصوم أيام شوال أولا. قطرة العين والأذن وغسول الأذن وقطرة الأنف وبخاخ الأنف، إذا لم يصل من ذلك شيء يبتلع إلى الحلق فإنه لا يفطر باتفاق. إذا وصل إلى الحلق محل خلاف بين العلماء، والأولى تركه. الأقراص التي توضع تحت اللسان وغيرها، كل ذلك يخاطر بالصيام، فالأولى ترك ذلك لأنه قد تبتلع وهي قريبة جدا من الابتلاع، ونحن نهينا عن المبالغة في الاستنشاق في الصيام. فإذا استطعنا اجتناب ذلك كان ذلك أولى. تجنب النساء في رمضان وتجنب مقدمات الرفس، تجنب الرفس وما شابهه من المقدمات، تجنب القبلات، تجنب الملامسة، تجنب المبالغة في النظر، كل ذلك يصون لك صيامك. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ربما يقبل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها وهو صائم صلى الله عليه وسلم. فسئلت عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن ذلك فقالت: ومن منكم أملك لإرابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني الذي يتحكم في نفسه وفي شهوته ويقبل بنية الإشفاق أو الرحمة أو الحنو، ذلك يقبل منه. وقيل كبار السن يقبل منهم ذلك، أما الشباب وأما من لا يملك إرابه فلا. الصوم والنسيان والخطأ، الذي ينسى ويأكل أو يشرب وهو صائم، لعل ذلك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أطعمه الله وسقاه. قال عبد الله بن عباس: أحل الله لك الأكل والشرب ما شككت. أما المبالغة في النسيان والأكل والشرب نسيانا، فإن ذلك وإن كان لا يفطر إلا إن ذلك من أمارات أن هذا الإنسان ليس معتادا على الصيام، ينبغي أن نتعود على الصيام ونعود أنفسنا عليه. من صام قبل الأذان، من صام بعد الأذان، أكل أو شرب بعد أذان الفجر، أو أكل وشرب قبل أذان المغرب خطأ سهوا عليه القضاء، وهذه الحالة تختلف عن الأكل والشرب نسيا. الأكل والشرب نسيا شيء، والأكل والشرب خطأ في موعد دخول الفجر أو موعد خروج المغرب، هنا تتم صيام يومك ثم تقضي بعد الشهر الكريم. وقت الفجر بالتأكيد فيه معركة خلافية، وأقوى الأقوال أننا نحتاط للصيام فنصوم مع أذان الفجر من غير تهاون أبدا، إذا أذن المؤذن للفجر نصوم فورا، وإذا أردنا أن نصلي فإننا نحتاط للصلاة فنؤجلها أكثر من 20 دقيقة، نصلي بحيث تمر علينا هذه الدقائق ونحن في الصلاة، فنحتاط للصيام فنبكره ونحتاط للصلاة فنؤخرها. واضح هذا الأمر؟ الأطفال، المرضى، خصوصا المرضى أمراض مزمنة وخطيرة، الأطفال نتساهل معهم ونتغافل حين يشربون أثناء الأذان أو في أول لحظة من الأذان، خصوصا في بلد نعلم فيها أن مواقيت الصلوات وخصوصا صلاة الفجر فيها تبكير زائد عن اللازم. لكن هناك بلاد منها السعودية مواقيت الصلاة فيها مضبوطة والفجر يؤذن فيها في لحظة صادقة وليس مبكرا، لكن في بلدنا في مصر وقت صلاة الفجر مبكر بشكل يجعلنا نتغافل عن الأطفال أحيانا أو عن المرضى مرضا شديدا في أخذ أدويتهم في مطلع الأذان، ولكن ترك ذلك بالنسبة للشباب وبالنسبة للأصحاء حاسم لا تسامح فيه. المعاصي في الصيام تنقص أجر الصيام، النية للصيام تكون قبل الصيام، أما صيام النوافل فإنه يجوز فيه أن ينوي الإنسان الصيام بعد أذان الفجر وقبل أذان الظهر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان ربما أصبح لم ينوي الصيام، فإذا قال أي هل من طعام فقيل له لا يوجد عندنا طعام قال إني صائم. قال ابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله في الواجبات والسنن الظاهرة للصيام واللوازم بإفساده، أما الواجبات الظاهرة فستة. قال ابن قدامة عليه رحمة الله في مختصر منهاج القاصدين أما الواجبات الظاهرة فستة: مراقبة أول شهر رمضان، وذلك برؤية الهلال فإن غم فاستكمال 30 يوما من شعبان، ونعني بالرؤية العلم، ويحصل ذلك بقول عدل واحد، ولا يثبت هلال شوال إلا بقول عدلين احتياطا للعبادة. شفت الاحتياط للعبادة كي نصوم كفاية شاهد واحد، أما لنفطر فنحتاج إلى شاهدين. الثاني، الواجب الثاني هو النية ومحلها القلب، أن القلب يعرف وينوي أنه سيصوم غدا رمضان. الثالث، الإمساك عن إيصال شيء إلى الجوف عمدا مع ذكر الصوم، حين يتذكر أنه صائم لا يدخل شيئا في جوفه أبدا. الرابع، الإمساك عن الجماع. والخامس، الإمساك عن الاستمناء وهو إخراج المني قصدا. السادس، الإمساك عن إخراج القيء، أن يتقيأ مريدا ذلك، فالاستقاء يفسد الصوم وإن زرعه القيء لم يفسد صومه، إذا تقيأ رغما عن نفسه لم يفسد صومه. وأما سنن الصيام فتأخير السحور، تأخير السحور، ولكن نحترز من أن بعض ما يتسحر به الناس يظمئهم، فيصبح تأخير السحور بالنسبة لهم شربة الماء أو شربة اللبن قبل الأذان، لكن الأكل الكثير قبل السحور قبل الأذان مباشرة ربما يظمئ، أو ربما يبقي بين الأسنان شيئا فيبتلعه الإنسان، فيأكل الإنسان الأكل الذي يريد أن يتغذى به مبكرا لكي يشرب ويغسل أسنانه ويتهيأ للصيام ويجعل سحوره المتأخر شربة ماء، ملعقة زبادي، شربة لبن، بشكل يهيئه أن يتمضمض ويغسل أسنانه ويكون جاهزا للصيام من غير فضلات طعام ومن غير ظمأ. وتعجيل الفطر، بالتأكيد قال النبي عليه السلام: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطرة وأخروا السحور. تأخير السحور بركة، وتأخير السحور أمارة على أننا أمة دينها يسر لا تشدد فيها. وتعجيل الفطر سنة سنة، وتأخير الفطر غلو وتشدد، مع أول كلمة، مع أول حرف ينطق به المؤذن العاقل الراشد الواعي الإنسي نصوم. أما قوائم التشغيل في شاشات التلفاز، أما قوائم التشغيل في الإذاعات التي ربما يكون المؤذن فيها ميت، ربما يكون المؤذن فيها غير موجود، فإن هذه القوائم رأينا بأنفسنا خطأها، فنجعل هذا الشأن دقيقا جدا بأنفسنا. خلاص، نحن في زمان نستطيع أن تكون في حيازتنا برامج الأذان. خلاص، اضبط برنامج الأذان، اتأكد إنه بيحسب بطريقة حساب بلدك. في مصر لازم تدخل على طريقة الحساب وتقول طريقة الحساب هي الهيئة المصرية للمساحة مثلا. إذا كنت في السعودية تضبطها على كلمة أم القرى. إذا كنت في أي بلد احرص على طريقة هذه البلد في الضبط. ينفع واحد في أوروبا ويظبط تليفونه هنا على طريقة أوروبا أو أمريكا الشمالية ويقول، لأن أمريكا أدق في وأتقن، يضبطها على أم القرى ويقول لأن أم القرى فيها ناس أورع وأتقى؟ لا، الأمر ليس فقط يتبع خطوط الطول واختلاف الدقائق والثواني لكي تقول طريقة حسابهم أفضل سأطبقها عندي. لا، الأمر متعلق أيضا بالتضاريس، ارتفاع الأرض وانخفاضها يجعل ربما خط الطول الآن يقول أن الشمس الآن ستغرب في هذا المكان، ولكن تضاريس المكان تجعل الأمر يتأخر أو يتقدم ثواني قليلة. في جبل بيجعل البلد طول النهار فيها ظل، متى يحين المغرب؟ الأمر يحتاج إلى حساب أهل البلد، إلى حساب المعتبرين الذين يتقون الله ولهم خبرة في الفلك من أهل البلد أو من أهل القطر. فبضبط مواعيدك تستطيع الآن عبر هذا البرنامج، برنامج مواقيت الصلاة الذي جربته أنت في طيلة العام، رأيت بنفسك في مرة من المرات الشمس تغرب في نفس الثانية المكتوب فيها أنه وقت الغروب، ومن غير وسوسة ومن غير غلو ومن غير تكلف، نستطيع أن نفطر عند أذان المغرب بنفوس مطمئنة. أما السير وراء قوائم التشغيل والسير وراء الماكينات فإن ذلك جلب لنا خطرا، وحصل به إفطار لبعض الناس قبل وقته. فنتقي الله ما استطعنا، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وكفاك الله عز وجل أن تكون بنفسك مسؤولا عن المواقيت. لا، الأمر هين ولين، والوسائل سهلة والكل يستعملها، فإن شق عليك ذلك فاتق الله ما استطعت، وتابع الذي تحسبه يتقي الله ما استطاع. تأخير السحور وتعجيل الفطر. إن أفطرت على صوت ماكينة تبث الأذان، ثم تبين لك أن هذه الماكينة خطأ وأن الأذان بقيت عليه دقيقة واحدة، فهذا الصيام يجب أن تقضيه. إن شاء الله مأجور على ما فات، ولكن في رقبتك قضاء هذا اليوم. طبعا هذا الكلام في غير وسوسة، نتقي الله ما استطعنا، وفي غير تكلف، وفي غير إشاعة فتن. الألفة والأخوة والتحاب والتآخي بين المسلمين أهم من ظاهر العبادات. ومن السنة الإفطار على التمر والماء، أو التمر أو الماء أو اللبن. ومن السنة الجود في رمضان، قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدارسه جبريل القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يدارسه جبريل القرآن أجود بالخير من الريح المرسلة. ومن السنة مدارسة القرآن في رمضان ومع الصيام. عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبريل القرآن الكريم وهو صائم. ومن السنة الاعتكاف، وخصوصا في الأيام العشر من شهر رمضان، الأيام العشر الأخيرة من شهر رمضان، فهي عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر طوى الفراش وشد المئزر ودأب وأدب أهله وأدأب أهله، إذ فيها ليلة القدر، والأغلب أنها في أوتارها، وأشبه الأوتار ليلة 31 و57، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج إلا لحاجة الإنسان. اسأل، قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اسأل أهل العلم، تناول العلم، تعلم دينك، اشغل يوم رمضان بالطاعة، اجعل صيام رمضان صيام عن المبالغة في حظوظ الدنيا، اجعل صيام شهر رمضان فرصة لنوال أسرار الصوم، استمتع بحالك ترك فضول الطعام. أقرأ لحضراتكم من كتابي البحر في الزهد والرقائق لشيخنا الحبيب فضيلة الدكتور أحمد فريد، يقول: اعلم أنه من أعظم المهلكات لابن آدم شهوة البطن، فبها أخرج آدم عليه السلام وحواء من دار القرار إلى دار الذل والافتقار، إذ نهي عن الشجرة فغلبتهما شهواتهما حتى أكلا منها فبدت لهما سوآتهما. والبطن على التحقيق ينبوع الشهوات ومنبت الأدواء والآفات، إذ يتبعه شهوة الفرج، ثم تتبع شهوة الطعام والنكاح، شدة الرغبة في الجاه والمال، اللذين هما وسيلتان إلى التوسع في المطعومات، ثم يتبع استكثار المال والجاه أنواع الرعونات والضروب المنافسات والمحاسدات، وكل ذلك ثمرة إهمال المعدة. اللي يهتم ببطنه يهتم بالفلوس، يهتم بالشهوات، يهتم بالمناصب، وبعدين يحسد وغير ذلك، وما يتولد منها من بطر الشبع والامتلاء. ولو ذلل العبد نفسه بالجوع وضيق مجال الشيطان لأذعنت لطاعة الله عز وجل ولم تسلك سبيل البطر والطغيان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن يأكل في معي واحد، والكافر يأكل في 7 أمعاء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الثلاثة، وطعام الثلاثة يكفي الأربعة. فأحسن ما أكل المؤمن في ثلث بطنه، وفي ثلث لبطنه، وثلث لشربه، وترك ثلث للنفس كما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال بعض السلف: لا تأكل كثيرا فتشرب كثيرا فتخسر كثيرا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يجوعون، قالت عائشة رضي الله عنها: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام بر 3 ليال تباعا حتى قبض. قال إبراهيم بن أدهم: من ضبط بطنه ضبط دينه، ومن ملك جوعه ملك الأخلاق الصالحة، وإن معصية الله بعيدة من الجائع قريبة من الشبعان. أسأل الله عز وجل أن يفهمنا أسرار الصيام، وأن يعيننا على القيام بحقها، وأن يعيننا سبحانه وتعالى على الانتفاع ببركة الجوع في هذا الشهر الكريم، وأن يجعلنا ممن يدخلون من باب الريان. ألقاكم في الأسبوع القادم بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
يا معشر التائبين هلم